بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. الأعزاء المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. الحقيقة أعزائي المشاهدين، الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة هو موضوع مهم جدا وحيوي وحساس، وقد يكون حاسما في الحياة القضائية في الفترة المقبلة. المحاماة والمحامون هم سلو العدالة، هم الجناح الآخر من القضاء والقضاء. فبغير المحامون لا تستقيم العدالة، لأنهم هم المدافعون عن الموكلين سواء في القضايا المدنية أو المتهمين في القضايا الجنائية، فهم لسان حال المتقاضون أمام السادة القضاء. وبغير هؤلاء المحامون الأجلاء المحترمون لا تستقيم العدالة ولا تقف عند الحقيقة التي يجب أن تنجلي بلسان هؤلاء المحامين. الحقيقة أن هناك قانونا جديدا للسلطة القضائية يجري الآن إعداده ويتم سنه وتشريعه في أروقة القضاء وبين أيدي القضاء وحدهم، دون أن يشاركهم في ذلك الجناح الآخر من عملية التقاضي في مصر، هم المحامون. لأن المحامون تعرفهم أنهم هم الجناح الآخر للعدالة، وهم شاركوا القضاء في العملية القضائية، فبغير هذه الشراكة لا تستقيم العملية القضائية. الأمر الغريب والأمر الذي يعني أثار حفيظة المحامون أن مشروع القانون الذي يعد في الأروقة حاليا تحدث أن المحامون ليسوا شركاء للعدالة، وإنما هم معاونون، معاونون كالكتبة والمحضرين. ده تعريف كلمة المعاونين لعمل القضاء، وهو بالطبع ما أثار حفيظة المحامين وما جعل جموع المحامين ينتفضون لمحاولة الرد على هذا القانون الذي يمثل افتئات وامتهان لمهنتهم وكرامتهم، فضلا عن أنه يمثل امتهان وافتئات على حقوق المتقاضين، لأنه لا يحفظ كرامة المحامي. المادة 18 منحت للمحكمة حق حبس المحامين أثناء الدعوة، فأنا مش قادر أتخيل أن واحد يكون رايح يحضر في المحكمة بيدافع عن متهم، فالمتهم ياخد براءة والمحامي يتحبس، أو أن المتهم ياخد براءة والمحامي ياخد 10,000 جنيه غرامة بسبب أنه راح يدافع عن شخص أو يتعامل أو يقوم بعمله أو واجبه أثناء المحاكمة. وهو طبعا أمر غريب جدا. الحقيقة أن مهنة المحاماة مهنة جليلة جدا وليها مكانتها، وخصوصا في الدول اللي ليها رقي وليها مكانة، تعرف وتعلم أن المحاماة هي مهنة الأجلاء الكرماء، وهي حقيقتها مهنة الأمانة ومهنة القضاء الواقف كما كنا نسميها في مصر سابقا. ولا يدخل في ذلك، ونعترف نحن المحامون أن هناك خللا ما في بعض الممارسات من بعض المحامين، احنا بنعترف بده، هناك خطأ في بعض المحامين بيرتكبوا أخطاء كبيرة جدا، في بعض المحامين بيرتكبوا يعني حاجات احنا نفسنا لا نرضى عنها ولا ترضينا، ولكن لا يجوز أن تكون جريرة مثل تلك التصرفات أن تنال باقي جموع المحامين فتنهض العملية القضائية على غير سند تقف عليه، على غير تكئة تتكئ عليها، وهي مهنة المحاماة، المهنة العريقة، المهنة المحترمة. طبعا في مشهد قريب حصل أثار حفيظة الجميع وجعل الجموع يعني بيروا أن المحاماة قد هبط سهمها كثيرا، وذلك من خلال المحاكمات التي تم بثها، ورأوا أن هناك من المحامين الذين يسعون إلى الشهرة، وظنوا ظن سوء إن هو ظن مخالف للحقيقة أن تلك الحقيقة الظافرة بجموع المحامين، وهو أمر غير حقيقي بالمرة، لأن جموع المحامين وأغلبهم هم من يمتهنون تلك المهنة برقي واحترام وكرامة وأداب، أداب تعلمناها من أساتذتنا من المحامين الأجلاء وشيوخ المهنة، فضلا عن احترامنا وتوقيرنا للقضاء والقضاء المصري الشامخ العظيم. نحن لا نرضى بكل حال من الأحوال أن يسيء محامي أثناء المحاكمات أو في غير أثناء المحاكمات للسادة القضاء. وفي كثير من الأحيان كما نغض الطرف عن أخطاء بعض المحامين، نعم نغض الطرف عن أخطاء بعض القضاء، عن بعض التصرفات التي تصدر من القضاء في الجلسات في حق المحامين وحق المتقاضين، ونقف صامتين متجاوزين احتراما لهيبة وشموخ ومكانة أصحاب المقام الرفيع القضاء، لأننا نعلم جيدا أن الوثوب والتعدي على هذه الهامة وتلك القيمة يمثل امتهانا للعدالة، وهو أبدا أبدا ما لا يمكن أن يرضاه المحامون. نحترمهم، نجلهم ونوقرهم، ولكن في ذات الوقت نحترم مهنتنا ونجلها ونوقرها، لأننا شركاء في تحقيق العدالة لا معاونين لها. لذلك فإن حلقة اليوم هي حلقة نتحدث فيها عن الإطار العام لهذا القانون وما يمثله من خطورة في المرحلة القادمة في عملية التقاضي. هذا القانون بصورته الحالية أدى إلى أمور في منتهى الخطورة، وأيضا تجاهل جزئية مهمة جدا. ماذا لو ارتكب القاضي وحاشا لله أو وكيل النيابة وحاشا لله ارتكب جريمة جنائية لم يبين القانون كيفية القبض عليه، حال ارتكابه جريمة حالة التلبس لم يبين القانون كيفية إحالته ومحاكمته، دي كلها أمور سكت عنها القانون. أيضا سكت القانون عن كيفية تكملة النقص في القضاء. القانون لم يبين، كان موجود مادة 47 تلزم القضاء أن يعين كل عام نسب. طبعا احنا معانا استاذنا الجليل المحامي الجليل، استاذنا اللي يعني بنتعلم منه كل يوم، استاذ بهاء وشقة. اهلا بيك استاذ بهاء. اهلا
وسهلا،
ازي حضرتك استاذ بهاء؟ منورنا.
الله يسلمك. الحمد لله كريم.
استاذ بهاء انا عايز حضرتك، وانت رمز وعلم من اعلام هذه المهنة الشامخة واستاذ لينا كلنا، ان تحدثنا عن رأي سيادتك في قانون السلطة القضائية.
والله هو يعني مشروع قانون السلطة القضائية
تمام
في كل بلدان العالم قانون أو ما يسمى من قوانين بقصد حماية القضاء ليس مقصود به القاضي بذاته، وإنما هو القصد الأساسي هو حماية العدالة. والعدالة ليست ملكا للقاضي وإنما ملك للجميع الشعب.
تمام.
وعلى هذا الأساس فمناقشة قانون السلطة القضائية ليست مقصورة على رجال القضاء فحسب، وإنما من حق الشعب نفسه، الشعب كل الشعب، أن يناقش هذا القانون باعتبار أن الهدف الأساسي والأسمى هو تحقيق العدالة.
تمام.
لما نجد يعني في مشروع القانون ما يمثل العدالة، لأن العدالة لها ثلاث أضلاع. الضلع الأول وهو النيابة وهي تمثل المجتمع، النيابة العامة.
تمام.
الضلع الثاني وهو المحامي الذي يسعى إلى إيصال الحقوق لأصحابها، والضلع الثالث والقاضي الذي يجلس ليفصل بين الطرفين. فلما يأتي هذا القانون ويتضمن أو هذا المشروع يتضمن نصوص فيها افتئات على حقوق المحامين، ومنها حرية المحامي وهو يباشر مهمته أمام المحكمة.
تمام.
هذه المسألة مسألة مرفوضة تماما، ومسألة لا يصح أن توضع مثل هذه النصوص في مثل هذه الظروف ومشاعر الناس كلها ملتهبة.
تمام.
ولذلك يعني يمكن بكرة هتلاقي في الجرائد، أنا أديت بيان النهاردة وحديث صريح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بأناشره فيها بعدم إصدار مرسوم بقانون السلطة القضائية ليطرح هذا القانون على مجلس الشعب القادم ويناقشه نواب الشعب ويكون هناك حرية أكثر وحيدة أكثر في مناقشة هذا القانون عن هذه الصورة التي نراها. أيضا بنهيب بالزملاء المحامين ونحن معهم في مطالبهم في هذه المطالب المشروعة، لأن كيف يمكن أن يتصور بمنطق البداهة أن محامي بيترافح في قضية أمام قاضي وهو يعلم أن القاضي ممكن يحطه في القفص مع المتهم؟
مش ممكن، مش طبعا.
يعني كيف تكون صورة المحامي أمام الجمهور؟ ولذلك هذه النصوص كيف وضع هذه النصوص بهذه الصورة ينبئ أن لم ندرس ضوابط السلطه، ضوابط مشروعات السلطه القضائيه في بلدان العالم الاخر.
بالضبط،
في بلدان العالم الاخر الحمايه ليس مقصودا بها القاضي بذاته، الحمايه القضائيه والحمايه التشريعيه لاعضاء مجلس الشعب والشورى، الحمايه، الحصانات الدبلوماسيه، كل هذه الحصانات ليست ميزه لشخص، وانما هي حمايه
العمل.
له كي يؤدي العمل.
بالضبط.
في جو تسود فيه الطمانينه. يعني القاضي لما بديله حصانه بديله عشان هو مميز عن اي حد ثاني. المحامي عندما اعطيه حصانه وهو يترافع امام المحكمه مش عشان خاطر المحامي. ولذلك انا كنت يعني اعتقد اننا وبعد 25 يناير والفكر يتجه نحو الديمقراطيه وسياده القانون وحريه وامن وشرف وكرامه المواطن ان المشروع يتضمن من النصوص ما يحافظ على حريه المحامي وهو يؤدي واجبه، وان تتضمن قانون السلطه القضائيه من النصوص ما يعاقب به من يعتدي على المحامي باثناء او بسبب تحديث وظيفته ويعتبر الاعتداء كما لو كان اعتداء على قاضي.
بالضبط.
انما نجرد المحامي من ضمانات موجوده ونحن نريد المزيد من الضمانات فهو امر يتسم بعدم المسؤوليه، لاني ويتسم باننا لم نراجع المشروعات الدول الاخرى التي تضفي من الضمانات بالنسبه للقاضي وهو كي يؤدي عمله بحريه ويؤدي عمله وهو في امان كامل من عدم سطوه السلطه التنفيذيه او سطوه اي جهه على حكمه، وان يكون الحكم حكم بيتفق مع ما يمليه عليه الضمير وما يتفق وصحيح القانون في هذا الخصوص.
تمام.
من اجل ذلك وانا ارى ان المظاهرات بتتفاقم وارى انه حسما لهذه المساله ووأدا لهذه الفتنه في مهدها، وليس وقتها الان ونحن على ابواب عهد جديد من الديمقراطيه والحريه السياسيه والحريه الفكريه وضمانات المواطنين ان تصعد المسائل بمثل هذه الصوره وان يركب كل طرف راسه. نحن مع ضمانات حقيقيه للقضاء وللقضاه، وليذكر الجميع موقف نقابه المحامين في تاريخها العريض والطويل في الدفاع عن حريات، ومنهم بالنسبه للقضاه نفسهم الذين عاصروا مذبحه القضاه سنه 69. نقابه المحامين فتحت ابوابها فور عزل القضاه وعقدت لجنة خاصة وقيادتهم جميعا وتصدق للدفاع عنهم لأنهم كان هناك اتجاه
يعني
اعتقالهم.
يعني أستاذنا الجليل، حضرتك شايف أن القانون بصورته دي وبطريقة تمريره بهذه الطريقة وهذه الكيفية يعد
في هذه في غاية الخطر والخطورة.
بالضبط كده.
نحن لا نريد أن تصعب المسألة ليكون عبارة عن معركة بين طرفين بنعتز بهما جميعا وهما القضاء وتاريخ القضاء في مصر طريق مشرف، وبين المحاماة ونقابة المحامين والمحامين وتاريخ نقابة المحامين والمحامين تاريخ مشرف على مدى في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل.
شكرا إن شاء الله. شكرا ليك يا أستاذنا، شكرا ليك جدا يا أستاذ بهاء أبو شقة، أستاذنا اللي بنتعلم منه كتير ورمز من رموز مهنة المحاماة في مصر. أعزائنا المشاهدين، هناخد فاصل ثم نعود مع ضيف الحلقة النهاردة دكتور محمد كامل المرشح نقيبا للمحامين لنتحدث عن هذا القانون وما ألم به وما أصابه من عوار، فنتقابل بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم.
سنعود إن شاء الله.
يا منزل الآيات والفرقان، القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى وعصم به قلبي من الشيطان طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري يسر به أمري وأخلص نيتي وأجر به جسدي من النيران أنت الذي صورتني وهديتني بشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري
وصلاها يتردد قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري تتردد
عدنا بفضل الله
السلام عليكم ورحمة الله. أعزائنا المشاهدين أهلا بكم مرة أخرى. معنا حاليا الدكتور محمد كامل، هو كان المفروض يبتدي معنا من أول الحلقة بس كان الطريق فيه صعوبة شوية. دكتور محمد منورنا النهاردة.
الله يخليك،
أهلا بحضرتك. طيب إحنا اتكلمنا قبل ما تيجي عن القانون وفتحنا النقاش، فعايزين نسمع رأي حضرتك في هذا القانون وما ألم به من عوار.
هو الشيء الغريب أن القانون في حد ذاته قانون غريب، يعني للأسف إحنا عدنا فترة طويلة جدا انقطعت صلة القضاء بالتطورات اللي بتحدث في العالم. بتكلم عن العالم الخارجي، يعني احنا كنا لحد وقت قريب قوي بنطلع على كثير من الاحكام، المحاكم الفرنسيه البلجيكيه وخلافه، للاسف شديد ده ما عادش متوافر. وبالتالي ابتدت قوانين تطلع تشط وتطلع بقوانين غريبه جدا، ما حدش فكر يجيب قانون السلطه في بعض الدول اللي بتتبع نفس النظام اللي هو النظام المدني. ونشوف القوانين ونقارن ونطلع حاجه متطوره. اللي حصل ان القانون ده للاسف من فتره طويله ابتدت بعض الامور يشوب القانون عوار السلطه القضائيه عوار كبير جدا. وهدي لستك بعض الامثله. اول مساله فيها، احنا الدوله الوحيده في الدنيا اللي فيها القضاء بياخد نسبه من الرسوم القضائيه. ده مسألة يعني لا، أولا ضد مبدأ المحاسبة اللي هو بيقول لك وحدة إيراد الدولة، لأن معنى أن كل واحد ياخد فلوس والدولة ما يجيلهاش إيراد. فده أول حاجة. نقطة نمرة اتنين، إحنا الدولة الوحيدة في العالم اللي فيها القضاء بيشتغل في السلطة التنفيذية. إحنا الدولة الوحيدة في العالم اللي فيها القضاء بيترأس المجلس الأعلى، كان بيترأسه رئيس الجمهورية، خلط تام بين السلطة التنفيذية والسلطة
القضائية.
نقطة نمرة أربعة، خلط اكتر واكتر من هذا. انا سجد سيادتك، احنا الدوله الوحيده اللي فيها السلطه القضائيه بتاخد يعني لها الحق في التدخل في تعيين من يسلك السلك القضائي بدرجة أنها أصبحت النهاردة تمثل يعني ضيعة خاصة بالقضاء يدخلوا فيها أبنائهم. ومش بس كده, والسنة دي ظهرت ظاهرة جلية واضحة للكل أن حتى أصبحوا الوظائف الإدارية بيعينوا فيها من يشاء. في كل هذا زاد الـ يعني الأمر ازداد حدة لما طبعا الفترة اللي فاتت زي ما سيتك عارف احنا لو كان عندنا قضاء شجاع من فترة طويلة, قضاء بيقول كلمة حق من فترة طويلة جدا, ما كانش عن الكل طبعا, انا بكلم عن الجزء للأسف اللي كان بيظهر بهذا النظر ادى بينا اللي احنا فيه. يعني احنا فيه النهاردة لو كان عندنا فعلا قضاء فعلا يعني قوي ما كناش ما كانش النظام السابق قدر يعمل فينا اللي عمله. احنا بنتكلم منتهى الصراحة, الانتخابات اللي فاتت دي مش اشرف عليها القضاء؟ هل في انتخابات فاتت في مصر اللي زورت على خلال 30 سنة الماضية كلها كانت بيشرف على القضاء؟ ما وجدناش قاضي مستشار شجاع يقف ويقول هذه الانتخابات مزورة ويرفض واحد او اثنين يا فندم, لكن النتيجة لا, ما كانش عن واحد, وانا ما كانش اسف انا ما طبعا هناك الكثير منهم, لكن اقصد ان العام هو ايه, هو انك تيجي النهارده تكلمني عن دايره, ايوه دايرتين, ايوه ثلاثه, لكن التقرير العام بالنسبه للانتخابات كان بيطلع دايما مفيش مشاكل. ده اللي اقصده, انا ما اقصدش طبعا هناك كثير, وانا شفت بنفسي, انا حضرت يعني حضرت, ويمكن يعني هناك من المستشارين اللي حاليا يعني في وسط هذه المعمعه كانوا عندنا في الباجور وشافوا اياميها حاجات, ولحد النهارده وقفوا مواقف انا بشرف انهم وقفوها, لكن انا بتكلم عن الصوره العامه اللي بقت النهارده تمثل حده علاقه بيننا وبين القضاء. نتيجة لهذا فوجئنا في هذه الفترة وفي هذه الفترة الحرجة, وقبل ما نبتدي نتكلم عن مسألة الإشراف على الانتخابات فوجئنا بالقضاء بيتقدم قانون سلطة قضية ما له من مثيل. أنا شخصيا لا أتصور أن هناك مادة تشبه المواد اللي عرضت علينا إلا في قوانين اللي كانت موجودة في الاتحاد السوفيتي بالنسبة للقضاء وبالنسبة يعني
ما كانتش موجودة المحامين بالصورة دي برضه. ما كانتش موجودة بالصورة دي برضه. يعني ما كانتش بتجيب حبس المحامي في قوانين الاتحاد السوفيتي. أنا قبل ما نسترسل عايز أسأل حضرتك سؤال, وحضرتك من أكتر المحامين في مصر طبعا دكتور محمد كامل, وما هو دكتور محمد كامل المحامي الدولي المصري المشرف لنا جميعا كجموع محامين. دكتور محمد مؤسسة كاملة مش مكتب محاماة طبيعي, وموجود لها أماكن في كل دول العالم. انت حضرتك في أثناء تجوالك وفي أثناء تعاملك كمحامي في كل مكان في العالم, قيمة المحامي برأيك؟
لا, المحامي قيمته في الخارج قيمة خط, يعني يكفي سعادتك علما ان النهاردة سيادتك بعض الأوراق الرسمية لو عاوز تقدم ورقة بشهادة يكفي جدا ان المحامي بتاعك توقع عليها
فريس والسويسرا
نفس سويسرا. تجد سيادتك نفس الحكاية لو دخلت انت النهاردة في قضية والمحامي بتاعك يعني بيمثلك ما بيحتاجش اطلاقا انه ياخد منك توكيل
مفيش ديليجيشن, ما يسموه ديليجيشن, مفيش توكيل خالص
هناك. في النهارده يقول لك انا بمثل فلان وخلاص. كل الامور دي امور جميله جدا, قدرته على توثيق بعض المستندات في مكتبه, يعني بعض المستندات يكتفي ان يوقع عليها محامي يقول انه شاهد الاصل, يعني في الصوره مثلا والاصل يكفي في الاصل ان هو يوقع الصوره يقول شاهدته الاصل ويروح ماضي وتعترف بيها. دي مسائل ليه؟ لان المحامي عندهم لا يكذب ولا يخالف القانون.
ما هذه المشكله بقى, نتكلم بصراحه. يعني انا طبعا انا شفت اللي بتقوله بالظبط, يمكن في انجلترا كنت موجود قريب وفوجئت ان التوكيل ملوش لازم. يعني انت راجل بتقول انا محامي معاك الاسوسيشن ابروفل بتدخل بيها انك تقول لهم انا معايا موافقه نقابه بتدخل بتشتغل. طيب لو ده خلق او تعامل المحامين او اسلوب المحامين او النهج اللي اتربى عليه المحامين بره, احنا عندنا هنا المهنه فيها دخلاء, في ناس معاهم الكارنيه وما بيشتغلوش في المهنه, في ناس قاعدين بيشتغلوا بنزينة بكارنيه المحاماه وبيمشي يقول في كل حته انا محامي, فهنا في اول خلل عندنا احنا في النقابه. تاني حاجه سلوكيات بعض المحامين, في محامي ابن محامي كبير اتخانق في المحكمه قريب من سنه او سنتين وخد حكم 3 سنين لانه تجاوز, واحنا شفنا الواقع بعينينا, كنا في محكمه 6 اكتوبر وشفناها في الشرقيه, لسه انا قدامي تقرير كامل الشرقيه الحسينيه تجاوز تجاوز تجاوز. انا برضو خلينا نكون موضوعيين, لا يجوز أن ننظر للموضوع من ناحية واحدة ولا يجوز أن نترك الناحية الأخرى. الناس برضو بيقولك أنا قاعد على المنصة المحامي بيتجاوز, المحامي بيغلط, المحامي بيخبط لي على الستاند اللي قدامي, يعني ده المحامي برا بس المحامي بتاعك هنا حضرتك وماشى مختلفة. إزاي أولا نتعامل؟ هو أولا القانون ده لازم يقف, بس أنا بتكلم برضو لأن إحنا عندنا غلط. فأنت رأي حضرتك في السلوك هنا يتفق مع الحصانة اللي موجودة برا؟
لا فندم, بس عاوز أقول لحضرتك حاجة, دعنا نتكلم منتهى الصراحة. هو القاضي بينضبط في مواعيده, يعني مش شيء غريب جدا ان سيادتك انا واحد في سني يبقى عندي قضيه ابتدي الساعه 9 الصبح انا مش عارف هتفتح امتى, مش عارف الجلسه هتفتح امتى, وبعدين لما انا ابص الاقي لسبب ما اعرفوش القاضي او مستشار رئيس الدائره قرر ان هو يفتح الجلسه في المدوله مخالفا بذلك القانون, لان مبدا العلنيه لا يتحقق في المدوله, والمدوله استثناء عن القاعده العامه اللي هي الجلسات اللي هي الجلسات العلنيه. ومع هذا بنقف يا فندم زي الطابور, حاجه تكسف في سننا وبنجد لمنتهى البساطه كده يعني المساله فقدت الاحترام اللي كان مفروض يتواجد. لما انا ما ندخل النهارده يعني سيادتك لما عندنا قضيه في بنحضر قضيه في النقط بنضطر نتواجد الساعه 8:30 لان 9 بالظبط يعني الشيوخ كلهم بيفتحوا في الوقت اللي الشباب الصغير بيفتح 9 وتيجي سيادتك الحاجه العجيبه تبص لقيت يعني لو كان شيء يقدر يجي الساعه 9 يتفقوا على ميعاد تاني, لكن عيب ناس في سننا وناس يعني منتهى الصراحه من الناحيه العلميه
ما ينفعش
ان نتساوانا مع بعض او مثلا او يعني ما يوصلش لدرجه ان انا افضل قاعد من الساعه 9 الصبح لحد 11:30 اعرف ان عضو يعني عضو الدايره وصل وبيفطر وشرب الشاي بيكلم في التليفون. مساله دي وانا انا عاوز اقول برضو من اسبابها العديده ايه, ان الانضباط نفسه في المحكمه, المحكمه كمبنى غير منضبطه. يعني سيادتك لما بتيجي عندك قضيه قاعة الجلسات لا تحتمل العدد اللي بتدخل, فأنا كان رأيي نقدر نظبطها من خلال إدارة المحكمة نفسها, الإدارة الإدارية للمحكمة. بمعنى إيه؟ إن ناخد أول 10 يقفوا على الباب, أول 10 أو أول 20 قضية أو 25 قضية يدخلوا, ونترك الجمهور طبعا عشان مبدأ العلنية نترك صفين أو ثلاثة, لكنها تتفتح مش حتى نقعد فيها إحنا كمان, يعني بنشتكي لأن الجو كله الجو بيفقد الاحترام والهدوء اللي المفروض تتسم به عملية المرافعة. ونتيجة لهذا كل الأطراف مشدودة, السيد المستشار مشدود ونحن نقدر له هذا, والمحامي مشدود هو الآخر لأن ما مش عارف يقف يتكلم لأن الأعداد كبيرة جدا. لو المشكلة بتتفاقم نتيجة عدم وجود تنظيم للجلسات نفسها, يعني في حضور الجلسات ده محتاج برضو أن ينظم.
لا هو أنا برضو ماشي حركة المصر أن هناك خطأ وخلل احنا عندنا كمحامين احنا بنشوف في المحكمه وما ينفعش نغض الطرف عليه, الا احنا دخلنا في مرحله الاصلاح الحقيقي والجذري لكل المجتمع المفروض نتكلم في كل حاجه بصراحه وما نغضش البصر. في اخطاء في المحامين وفي المحاماه من المحامين بتحصل من المحامين في حق مهنتهم لازم واقفه. النقابه بتبقى ضعيفه, النقابه ما بتاخدش قرار. النقابه لو 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 قانون السلطه القضائيه ده كان تضمن بدل الماده 18 نص احاله الخطا اللي بدر من المحامي احالته الى نقابته وكانت النقابه بتاخد قرار سليم كان ده نص افضل بكتير جدا من النص اللي موجود. بس هو من ناحيه تانية لو النص او الخطا اللي احيل من المحامي للنقابه في الغالب القاضي يستشعر ان المحامي نتيجه انه بينتخب مجلس النقابه النقابه مش هتعمل معاه حاجه.
لا هو حتى لو خدت هقول لك اكتر من كده هعترض لجه وفعلا يعني تعاقب اي عقاب بيقدر ياخد العقاب ده يروح المحكمه القضاء الاداري وغير يعني يقدر انا عاوز اوصل له ان المشكله في حقيقتها امرين.
بس بره هو ده العقاب الحقيقي للمحامي, ده العقاب الوحيد
بره لما تيجي تاخد مثلا النظام الانجليزي عندك النظام الانجليزي اللي بيسموه سوسايتي اللي بتحكم المحامين ده قراراتها لا يمكن الطعن فيها امام المحاكم, فلذلك مساله الانضباط انضباط كامل لان يوم ما بتغلط ممكن جدا يشطب واحد هنا. عند حضرتك احنا هنا في مصر ما احناش نقابه مهنيه, احنا نقابه عماليه, فكل قراراتنا بترجع تاني بتروح للقضاء الاداري وتعرض عليه ويقدر يخالف قراراتنا زي كيفما شاء, ونحن لا نملك السيطره على نقابتنا.
احنا عندنا هنا مشكلتين, اولا ان احنا قراراتنا بيطعن فيها امام القضاء الاداري, ثانيا في حاله عدم وجود مجالس بيتم تشكيل مجلس للنقابه من القضاء. فيكون الولي على النقابة والقيم على النقابة هو من القضاء, والحاصل دلوقتي ان الانتخابات وقفت اللي كانت هتجرى عشان يحصل مجلس منتخب يدافع عن حقوق المحامين, والقاضي اجل انتخابات لاجل غير مسمى لحين تمرير هذا القانون. ده برضو لبس
طبعا
محتاج وقفة.
لا هو محتاج وقفة لسببين يا فندم, لان ده ما كانش بدعنا يكلم ممتاز صراحة, ومع تقديري التام للقضاء وانا لما بذكر البعض ما بذكرش ما عممش هناك يعني في الحمد لله شفنا من يعني من بعض المستشارين في الانتخابات شفنا اخ جميلة انا شفتها يعني الشيخ عبد العزيز عندي في البناء في قبل ما يبقى طبعا الرئيس لنادي القدر شفته ايام ما كان كنت انا في عز ازمتنا في كان بياخد مواقف منتهى جمال امام السلطه كلها في عصر وفي دايره نعلم انها كانت دايره صعبه جدا. لكن هناك للاسف الشديد يعني زي ما حصل عندهم عوار وحصل عندنا حكامات المحامين عوار احنا الاثنين افراز يعني القضاء والمحاماه افراز لنفس المجتمع فالمجتمع نفسه افرازاته اتغيرت وبقى زي ما انت شايف وقعت في الاثنين. لكن مش معنى هذا ان كل المحامين غير منضبطين ومش معنى كده ان كل القضاة غير منضبطين. انما اللي حصل يا فندم انك انت جيت في فتره حرجه جدا فتره البلد كلها مترقبه صدور قانون او يعني القانون الاسمى للبلد الا وهو الدستور وتيجي في هذه الفتره تفكر في تغيير او تقديم قانون ليه؟ ايه العجله؟ احنا لما بنقف كنقابه ما بنقفش بس عشان بنطالب بحقوق في قهويه ابدا، احنا بنطالب على المبدا، المبدا ان انت عاوز تغير قانون للسلطه القضائيه اللي بتمثل تلت الدستور وسيادتك وتلت القوه اللي من اجلها الدستور بيحددها وبيسيطر عليها ويحكمها الدستور. تيجي سيادتك في هذه الفتره خلاص فاضل 3-4 أشهر 6 أشهر بكتير تقوم تلزمني انا ان اعدي اولا عشان يمر دلوقتي هيمر بمرسوم بقانون ان مر ولو مر مرسوم بقانون على بال ما نفضل نغير القوانين عشان يعني تتفق الدستور هتاخدنا حوالي 10 سنين 7 سنين. يبقى انا قاعد بسلطه قانون سلطه قضائيه يبيح لي وانا بترافع ساعات قضايا حساسه أما مترافع تحت تهديد إن أنا يمكن لأي سبب بلاش مرافعة أتأخر شوية يقول لي والله يا كفاية يا أستاذ وبعدين
ضم المحامين اللي موجودين
أروح أتأخرت شوية أو نازعته في حق في اللي يتحط في محضر الجلسة فقال لي والله أنت بتعطل سير القضاء كملت بعطلت سير العدالة مسألة منتهى الخطورة ما كانش وقتها أولا ما كانتش وقتها خالص وما كانش مفروض أنا بعتقد ويعني ويمكن تعرف الانسان دايما في تفكيرين تفكير طيب
مش وقتها بس نسمع صفيه وبعدين نكمل معانا استاذ صفيه اتفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام
والله انا بسلم على الاستاذ محمد
اتفضلي معايا
انا عندي مشكله قانونيه
اتفضلي
من 15 سنه كده رحت بنت عمليه والعمليه ديت اذتني اخر اذى رحت اشتكي الطبيب الاذان العمليه اتحولت على طب شرعي تبع نيابه العطارين باسكندريه وبعدين الطبيبه الشرعيه ما كشفتش عليا نفسي بعديها 9 سنين متواصلين لان فقرات الخمسه التاكلم مستضيد الطبيب اللي كان سايب التصديد فيه هو ما عملليش العمليه الا بعد 3 شهور ونص طبق لي على الجرح رغم ان كان بيشفط لي صديد اثناء 3 شهور كده ونص والنوم مرة بالتغذيه في مستشفى اسكندريه اسمها الصخر.
هو الدكتور ده من اسكندريه؟
ايوه دكتور اسماعيل رمضان.
ايه؟
اسماعيل رمضان.
لا 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 بس
ايوه
ماشي كملي
اشتري يا اسماء
اتفضل. دلوقتي الطب الشرعي ما كشفش عليا. انا اجيب حقي من مين؟
انت حضرتك اشتكيتي بعد العمليه بقد ايه؟
أنا اشتكيت بعد العملية بسنتين.
بسنتين؟
بسنتين لأن حالتي الصحية ما كانتش تسمع.
طب اشتكيتي فين؟ اشتكيتي حضرتك فين؟
في نيابة شرق تبع نيابة العطارين. واجب على وكيل نيابة لما كانت حق معايا ومعاه كان واجهني ببعض. وبعد نفس الكلام اللي هو قاله بس للذاكر وكلم أني لا. والطبيبة الشرعية ما كتبتش عليا أبدا.
طيب احنا
اجيب حق منين؟ ومين يجيب لي حق والظلم اللي وقع عليا
يا رب ده. اولا يا حاجه صفيه ربنا يشفيك يا رب ويعني يا رب يقومك بالسلامه ودكتور محمد ايه رايك في حالتها؟
والله انا رايي طبعا ان هي توقف هي عرفت يعني اكتشفت الخطا اللي ارتكب في حقها امتى وهل فعلا ده خطا لازم طبعا المساله تقدم للنيابه ولازم انها تنتدب من الطب الشرعي من يستطيع تحديد المسؤوليه بالنسبه لها.
هي طبعا لازم تقدم في خلال مده ما يكونش فيها تقادم يعني
انا تحت امرها لو اتصلت بيا في المكتب يعني انا تحت امرها اقدر اقدم لها العون يعني كعمل بين ناس مصريين بس بدون اي اتعاب بدون اي حاجه.
يعني ربنا يبارك لك دكتور. طبعا يعني انا في بس جزئيه هي لازم توضح انها ممكن تكون تجاوزت مده التقادم هي الادرى بيها بس هي من تاريخها المهم.
ما هو ده اللي حدده الطب الشرعي فانت العمليه اجريت
ما بتقول حاجه ان في تقرير الطب الشرعي فيه مشكله ان هي مش عارفه توصل له.
نعم المسائل دي لازم
عايزه متابعه، هي عايزه متابعه، وطبعا السكوت عليها ممكن يكون محضر اتحفظ، عايزه برضو تظلم في مكتب المحامي العام. يعني هي القصه محتاجه ايه متابعه وحد يعني يسعى وراها شويه. طيب دي كانت مشكله صغيره كده. نعود لموضوعنا الرئيسي حضرتك. عندنا اكتر من حاجه. اولا في اخطاء بتقع من القضاه محدش بيتكلم فيها. القانون لن يتضمن في طياته اذا كان القاضي ارتكب جريمه حالة تلبسه بهذه الجريمه نعمله ايه؟ يتقبض عليه ازاي؟ مين السلطه المنوطه بالقبض على هذا الضابط على هذا القاضي او وكيل النيابه؟ فيعني شايف حضرتك ايه سبب اغفال نص زي ده في هذا القانون؟
والله هو حضرتك دعنا نتحدث بمنتهى الصراحه. انا قلت لحضرتك من شويه ان احنا البلد الوحيد اللي فيه نادي قضاء، ونادي قضاء اصبح النهارده يمثل تيارات سياسيه، يعني في القضاء مقسم الى احزاب، حزب اسكندريه وحزب القاهره، ودي مساله بتزعجنا جميعا لان القضاء يترفع تماما عن الدخول في مثل هذه المناطرات، ويجب ان يبدو دائما امامنا كما ولو كانوا واحده واحده. اللي بيحدث النهارده طبعا لان الانتخابات في تضاء او كل واحد بيحاول يستميل عدد اكبر من القضاة لان ياخد صوته، فبالتالي حضرتك بتجد كل منهم يسعى في تصوري دون ان ينظر الى الصالح العام، ويعني تقرا سيادتك زي ما تفضلت القانون لا تجد اي اشاره الى هذه المسائل، ودي مسائل في منتهى الخطوره. والى غير ذلك احنا كنا نتوقع مثلا بصراحه كنا نتوقع بعد 25 يناير اقل ما فيها المسؤول عن تزوير الانتخابات الماضيه كان المفروض يعني تاخذوا معاه اجراء. ليه بتدوروا على المحامين دلوقتي؟ طب ما تدوروا على نفسكم الاول. النهارده كان عندكم النهارده حصل تزوير انتخابات وكان المزور الاساسي مستشار، كان يجب يتخذ اتجاه واجراءات حتى نهدأ ونعلم فعلا ان القضاء واقف معانا مش واقف ضدنا. المسائل دي كلها زي ما بقول لحضرتك لا وقتها ولا ميعادها عشان نتكلم فيها.
معانا استاذ المشير. استاذ المشير اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ محمد؟
الله يبارك لك ويعزك يا رب. دكتور محمد كامل معانا.
سلام لحضرتك وللاستاذ محمد كامل.
اهلا بيك اهلا بيك اتفضل.
طيب استاذ محمد، يعني انا بدايه عايز اكد في الاصل ليس هناك خلاف بيننا وبين القضاء كخلاف، لكن مساله لابد انظر لها في وضعها واطارها الصحيح. انا اعتقد ان قانون السلطه القضائيه مثل القوانين اللي اصبحت الحكومه والمجلس العسكري في نوع من اسهال في اصدار هذه القوانين، امر يعني في منتهى امر مقزز حقيقه، ان احنا نجد ان المجلس العسكري والحكومه كل طائفه تحاول ان تصدر قانون تسهل هذا الامر، تصدر لها بقى. قانون السلطه القضائيه في الاصل قانون مكمل للدستور، وقانون لا يتعلق بالقضاء كقضاء فقط، انما هو يتعلق بالمجتمع. وبالتالي فهذا القانون اولا لابد ان يصدر من خلال مجلس تشريعي.
صح.
دي نقطه في غايه الاهميه.
صح.
ما ينفعش ان القانون يصدر في هذا الوقت بالذات، واخد بالك، وبهذه السرعه، امر يثير الغيبه. القانون ده ما يصدرش في ظل المجلس التشريعي كل 3 4 5 شهور، وهيبقى عندنا مجلس تشريعي ممكن يصدر من خلال الياته اللي تستطيع من خلالها انك تصدر قانون يحظى على توافق عام داخل المجتمع.
تمام.
هذه حاجه. اما فيما يتعلق بمهنه المحاماه كمهنه، هذا الامر يمس مهنتنا، واصبح هذه الماده تحديدا وهي ماده حبس المحامين اصبح سيف مسلط علينا كمحامين. ما ينفعش ان انا ادي رسالتي واقوم بادائي في الدفاع عن المظلومين وانا في سيف مسلط على رقبتي في اي لحظه. اي قاضي مش هيعجبني مرافعته، مش هيعجبه مرافعتي، او ممكن احتج في مرافعتي ياخد فورا يطلع حكم
بحبس
انا، ويبقى انا والمتهم في
قفص
واحد.
لا مش كده، ده تحصل النكته القديمه، براءه المتهم وحبس المحامي، هي تبقى كده.
ما هنصل لكده لهذه المرحله، يعني هذا الامر غير مقبول خاصه في ظل الثوره والحريه اللي احنا بننشدها والعداله اللي احنا
بننشدها. استاذ المشير انا متشكر بمداخله حضرتك، بس انت كنت وعدني انك هتيجي معايا ان شاء الله حلقه، فانا عند وعدك ان شاء الله.
ان شاء الله.
شكرا ليك يا استاذنا. شكرا ليك يا استاذ المشير. استاذ المشير طبعا من المحامين المحترمين جدا والاجلاء واليوم قيمه، واحنا النهارده يعني الحلقه كلها بنتكلم مع رموز ومحدش يقدر يتكلم فيهم، فطبعا استاذ بهاء وحضرتك استاذ المشير محامين على مستوى خلقي ومهني رفيع جدا، فاحنا مش بنقول العمليه لا احنا بنتكلم وبنطرح الموضوع من وجهه النظر الاخرى. لازلنا عند بعض المشاكل اللي بتمر بالقضاء وما تطرقناش ليها. احنا طول فتره الثوره كان في ناس بتدخل عليا مداخلات في الهواء يقولوا لي القضاء الوحيد اللي مكان اللي ما تطرقناش ليه في الثوره. القضاء ابناء القضاء بيعينوا في القضاء دون غيرهم ودون بامتياز عن باقي الشعب. توريث القضاء احنا رفضنا توريث السلطه وفي توريث في القضاء، ومع ذلك كنا حريصين كل الحرص على غض الطرف والسكوت عن هذه الامور، لان اصحاب المقام الرفيع، ولا زلنا نردد ونؤكد انهم اصحاب المقام الرفيع، فلا يجوز لنا ان نتجاوز في حق اصحاب المقام الرفيع، بس برضه ما ينفعش هم يتجاوزوا في حقنا. صح ولا غلط
استاذ كلام سيدي؟ يعني تجد حضرتك النهارده مثلا المقوله اللي طلعت بتقول ان في حاجه اسمها البيئه القضائيه، والبيئه القضائيه معناها بمنتهى البساطه
ده البيئه الرئاسيه
بالظبط، يعني واحد يعني مثلا ولد من مش ضروري الام الاب بس يكفي انه يكون مستشار عشان ينقل اليه جينات البيئه، وبالتالي يصبح من حقه انه يدخل الى السلك القضائي او السلطه القضائيه كقاضي او في النيابه دون ان يحتاج الى المجموع اللي بيحتاج اليه ابنائنا، يعني يدخل بمقبول. وانا كان لي الشرف السنه اللي قبل الفاتت ان ده يعني دخلت 23 طالب متقدم لمجلس الدوله، كانوا كلهم حاصلين على جيد جدا، والقضيه ما خدتش اكتر من 8 دقائق لان كان معانا كشف بكل من دخل، وكانوا يمثلوا 75% من اللي دخلوا، وكانوا كلهم ابناء مستشارين، وكان كلهم جايبين للاسف اقل من الرقم المطلوب وهو الجيد.
ليس بالضروره ان يكون ابن القاضي قاضي، ولا ابن المحامي محامي، ولا ابن رئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه، يعني مش هنعمل ثوره عليه كمان.
يعني بنزعل، احنا زعلنا من ابن رئيس جمهوريه يبقى رئيس جمهوريه. طب ما انت عندك هنعمل ابن اللي في الجيش بيبقى ابنه في الجيش، اللي في الشرطه بيدخل الشرطه، اللي حتى يعني في البريد
عايز تغيير
في البريد يا فندم بيكتب كده، بيكتب في اعلانات البريد، بيكتب في اعمال وظائف البريد بيقول يفضل ابناء العاملين، يعني اصبح
لا بس البريد يمكن ما حدش هيجري عليه،
بس انا يمكن اجري عليه في بلدي. طبعا راجل طبعا راجل طبعًا مواطن من حق يجري على نفس الوظيفه.
طبعا معانا استاذ طارق.
السلام
عليكم. السلام.
عندي مشكله بالله عليك.
اتفضل.
عندي قضية من 5 سنين، ووالدتي واخويا اتهموني انني ضربت الشرطة وقومت على التحور بضرب النار، اقسم بالله ما في اي حاجة من مشاكل ده.
انت حضرتك بيقولوا ان حضرتك ثواني بيقولوا ان حضرتك ضربت الشرطة؟
بيقولوا انني ضربت الشرطة.
تعدي على الشرطة.
تعديت على الشرطة وضربت اخويا بضرب النار. لكن اقسم بالله ما في اي حاجة من الكلام ده، واللي شهدت عليا الكلام ده والدتي هي واختي.
شهدت عليك والدتك؟
شهدت علي والدتي وشهدت علي اختي ايضا. انا بره البلد دي 5 سنين تو.
انت خدت حكم بقى؟
خدت حكم 3 سنين غيابي. وانت بعد ما انا خرجت من مصر شهرين.
طب انت بره مصر فين دلوقتي؟ مكانك بالتحديد فين؟
انا في ليبيا تو.
في ليبيا تو؟ طيب. انت دلوقتي مفيش قدامك انك تعمل اي جنايه. طبعا جنايه. طيب
اتعملت جنايه.
ايه؟
اتعملت جنايه.
طبعا. خدت حكم غيابي فهتعمل اعاده اجراء.
على مراسي.
طيب شكرا يا استاذ طارق. هو هرب. انا كنت بس هجيب بقيه عنوانه عشان يروح، يعني هو هرب الراجل. فهو في ليبيا. ايه الحل بالنسبه ل
هو يودي يعمل اجراءات جديد تاني هنا في مصر؟
اعاده اجراءات بس لازم يكون موجود طبعا.
طبعا موجود بنفسه.
طيب استاذ طارق انت لازم ترجع وتعمل اعاده اجراءات، ودي هتستلزم ان انت تكون موجود في مصر ان شاء الله. ولو ليك حق ان شاء الله ربنا هيقضي لك بيه، بس نشوف قانون السلطه القضائيه الاول لانه عامل مشكله يا استاذ طارق. قانون السلطه القضائيه خروجه في الوقت ده في غيبه مجلس تشريعي وفي غيبه نقابه او مجلس نقابه بيحمي الطرف الجناح الاخر من العداله هم المحامين، فضلا عن ان في طرف مهم جدا لم يتطرق اليه القانون وهو المتقاضين نفسهم. المتقاضي انا ذنبي ايه وانا رايح اجيب محامي ورايح يدافع عني هذا المحامي في المحكمه، وفجاه ان القاضي نتيجه المحامي مش عاجبه يدي المحامي حكم يحبسني وراه؟ ما دي برضو مشكله امر هيطلو امر. فاتفضل حضرتك برضو.
لا هو طبعا حضرتك هو
المزاج يعني.
لا هو هي الصراحه اللي المفروض يحدث ان احنا كنا نتوقع ان القانون ده يعني ومن حق اي مجموعه سواء كانت صوت اي مجموعه بغض النظر عن يعني مكانتها في المجتمع، من حق انها تقعد وتفكر وتكتب القانون اللي هي عاوزاه. ما حدش بيتكلم، لا حق مطلق فيها. انما وتكتب ما تشاء، لان طبعا اللي بيحدث ان بيتقدم به للمجلس الشعب، مجلس الشعب هيناقشه. انما ان احنا نحاول النهارده في وسط الخضم الكبير اللي احنا موجودين فيه، وبص الاقي قانونين اتقدموا وكل واحد بيحاول يغلظ العقوبه اكتر، يعني المستشار الزند مثلا حتى 5 سنين، تصور سيادتك 5 سنين عشان في المحكمه، يعني مساله في منتهى الخطوره كل واحد
عشان تتجاوز حق المحكمة.
فأنا أرى أن كان من الأقدر أن السادة المحترمين المبجلين المستشارين ما يفكروش في القانون ده دلوقتي. منظرها غلط خالص مش وقتها. والبلد في وسط هذا القضم من المشاكل نعرض عليها دلوقتي. وبعدين مش بس كده, وما ننتظرش لما الدستور يجي, علما بأن الدستور ده هو أصلا هيحدد السلطة القضائية وحقها
مقاومتها.
أجي النهاردة
ينبع من هذا الدستور وموده
السلطة قانون للسلطة القضائية,
هو ده الحقيقة اللي المفروض. معنا أستاذ علي من اسكندرية. أستاذ علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت, في انا محامي ومعايا رصاص حقوق دفعة 2006.
اتفضل.
في بس موضوع صغير كنت عايز انوه اليه, ان انا صادر 2006 وجايب مقبول, فاتفاجئنا بحكم صادر من المحكمة الدستورية بمنع الحاصلين على مقبول التقدم للنيابة العامة. الحكم ده صدرنا بيه في دفعة 2006, ما عملناش اي استعداد ليه. يعني ده صدر يعني على طول جدا, ما عملناش اي استعداد اللي احنا يعني احنا كنا في دفعة استثنائية وفي دفعة اساسية اللي الجيد والمقبول. كل سنة جت 2006 بالضبط اتمنعت بحكم حكومة الدستورية. الحكم ده خاصة على 2006, يعني المفروض ده يعمل استعداد ل 2007 2008.
انا ما سمعتش الحكم ده.
انا صراحة قلنا اسمع,
انا ما سمعتش الحكم ده.
انا اخر يعني ما عنديش فكرة عنه, لكن
هو ده اللي احنا عايزين نستفسره عنه بس. هل يقضي بطل على 2006 او ام
لا؟ لا, هو لو في حكم اصلا يعني اعتقد ان احنا مش ممكن. دكتور محمد مش هيكون عارف وانا كمان مش عارف يعني. فما انا ما سمعتش بالحكم ده بصراحه عشان ايه ما يكونش محل.
ده معروف جدا ده يعني
2006 بس هم اللي عارفينه, اكيد احنا مش عارفين.
لا, التقدم للنيابه العامه لوظيفه نيابه عامه.
الو. ايوه مع حضرتك يا فندم.
لا, التقدم لوظيفه معاون نيابه عامه لازم يكون حاصل على جيد, ومجلس الدوله لازم الاوائل.
دي من شروط بس في دفعه استثنائيه بتحصل. ما هو حضرتك دي الشروط العامة, لكن في دفعة ما هو الخروج الدخول للنيابة بيتم ازاي لأبناء يعني بعض الفئات اللي بتستثنى من هذا الأمر. هو بيتم من خلال دفعة استثنائية بتكون في النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو مجلس الدولة أو هيئة قضاء الدولة. دي الجهات القضائية الأربعة اللي بتخضع للمجلس الأعلى للقضاء. فهي في دفعة رئيسية بتدخل اللي هي جيد تقدير عام وفما فوق. في دفعة بقى استثنائية لكل مجموعة بيتحدد العدد اللي عايزين يقبلوه بيدخلوا دفعة استثنائية اللي هي محل دايما الحديث والمشاكل.
باستثناء هيئة الدولة,
مجلس الدولة,
هيئة الدولة طبعا. يعني دكتور هيئة الدولة دي بقى, لكن هي مجلس الدولة طبعا. والشروط المحطوطة دي للأسف لا تراعى إلا عند أحد الناس اللي هم ليسوا من بيئة قضائية.
تمام.
لكن اللي بيئة قضائية بيبقى عنده ظروف كويسة. أنا بستغرب لأن
أو اللي والده نقيب.
بالظبط.
الوالد نقيب برضو بيعرف
يدخل. لا أنا يعني اللي عاوز أقوله إن بيبقى المفروض إن فعلا إن المساواة في مصر لازم توجد. وعيب النهاردة إن احنا بص نجد المساواة دي مش موجودة في أهم سلطة من سلطات اللي احنا كلنا بنقدرها ونجلها, وهذه السلطة لا تحترم القانون حتى بالنسبة للتعيينات عنده.
نرجع بقى لاحترام القانون, وهنتكلم في نقطة مهمة جدا لأنها بقى لها حوالي 20 سنة لو احنا بنتكلم في تنفيذ القانون وانفاذ بنود القانون. بقالنا 20 سنه في ماده اسمها ماده من 39 ل 47 في قانون السلطه القضائيه بتتكلم عن انه لا بد ان يعين كل عام نسبه من المحامين. هي موجوده 10 في عشر المتقدمين, قبول عشر المتقدمين بنص الماده بالظبط, وما تقلش عن العشر, ممكن توصل ل 25%. وهم هيجيبوا منين في القضاء؟ في محاكم الاستئناف وفي محاكم الجنح او في محاكم الابتدائي من خارج القضاء الا من المحامين. وهو مين اللي هيكون عنده القدره القضائيه وقدره التعامل الا من خلال المحامين. ماده 39 بتلزم القضاء كل سنه بقبول عشر الدفعات المقبوله في محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائيه من المحامين بدرجاتهم. لم يتم اعمال هذه الماده. راي حضرتك فيه؟
هو ده الغريب, لان برضو كان المفروض ان احترام القانون واجب علينا كلنا, سواء انا كنت مستشار قاضي او وكيل نيابه, لازم احترم القانون. ومن سنة 78 لحد الآن هذه المواد لم تفعل إلى الآن. وعيب إن احنا يبقى عندنا السلطة القضائية ما تنفذ القانون. ونبص نجد إن الباب ده استخدم بمنتهى الصراحة. لما كلمنا البعض في الموضوع ده كان ردهم ما احنا أولادنا كترت والأعداد ما بقتش كافية والمستشارين كتروا, فبالتالي مسألة بمنتهى الصراحة يعني مسألة هي باب خلفي لدخول أولاد المستشارين إلى القضاء. ورأينا في حالات كثيرة بعض منهم يدخل حتى من الشرطة ومن يعني ومن غير ذلك.
دكتور محمد كامل احنا سعدنا بحضرتك جدا.
انا اللي سعدت
ونتمنى ان شاء الله حضرتك تكون دايما ضيف عندنا لان احنا بنشرف بحضرتك استاذ جليل ومن رموز بنية المحاماة في مصر وشرف لينا ان احنا نكون مع حضرتك. اعزائي المشاهدين سعدنا بيكم ونتمنى نكون قدمنا معلومه عن الجدل والخلاف القائم بين المحامين والسادة القضاة حول قانون السلطة القضائية. نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.